أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم الكلام في مطلب تعرض له المصنف لدفع اعتراض، وحاصل الاعتراض أنك حصرت المخبر عندما قلت المخبر، وفهم من كلامك أن من كان بصدد الإخبار والإعلام، لذا عبرت المخبر ولم تعبر المتكلم، لأن المتكلم أعام، لكن المخبر يعني من كان قصد الإخبار، لذا فسرها الشارح أي هاي تفسير كلام المصنف، فعبر بالمخبر ولم يعبر بالمتكلم. لماذا؟ لأنه من كان في مقام الإخبار والإعلام حصرت كلامه، حصرت خبره في أمرين، في فائدة الخبر ولازم الفائدة، ينقض عليك فيما لو كان المخاطب عالما بهما، إذا عالم بهم والمتكلم في مقام الإخبار يخبر في مقام الإخبار، فهذا لا يكون فائدة الخبر لأنه عالم بالفائدة، ولا يكون لازم الفائدة لأنه أيضا عالم بأني عالم بالخبر. واضحة؟ فحصرك لخبر المخبر بهذين الأمرين ليس في محله. أجاب المصنف أن هذا مبني على التنزيل مو على حقيقته، فخبر المخبر مو حقيقة على أن المخاطب جاهل، لا حقيقة عالم، لكن نزله منزلة الجاهل فألقى له الكلام كما يلقى إلى الجاهل، ألقى الكلام إلى المخاطب كما يلقى إلى الجاهل، يعني رتب عليه أثر الجاهل فألقى له الكلام كما يلقى إلى الجاهل. هسه بهاي القضية نحتاج إلى سبب تنزيل، لماذا المخبر نزل الجاهل نزل المخاطب منزلة الجاهل فألقى له الكلام كما يلقى إلى الجاهل؟ نحتاج إلى سبب تنزيل أو نكتة التنزيل كما يعبر. هسه هذا أمر آخر. فإذا كان مطلب المصنف كلام المصنف لدفع هذا الاعتراض، بعد لا وجه للاعتراض على المصنف بأمر آخر، وهو أن التنزيل هذا سيأتي باب أو مطلب منفرد له بقول المصنف وكثيرا ما يخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، هاي عبارته، وكثيرا ما يخرج الكلام على خلافه، على خلاف مقتضى الظاهر، ثم يبدأ بالتنزيل اللي هو خلاف مقتضى الظاهر كما سيأتينا. فلا يعترض على المصنف على أن تنزيل العالم بهما منزلة الجاهل، هذا من المطلب الآتي، فإن تكون تتم الكلام بأن يكون كلام المتكلم على مقتضى الظاهر، ثم تأتي على الكلام الذي يكون خلاف مقتضى الظاهر، والتنزيل من خلاف مقتضى الظاهر سيأتي، فلا وجه لزجه بين مطالب ومسائل ما كان الكلام ملقا على وفاق مقتضى الظاهر. واضحة؟ بعد لا وجه للاعتراض بهذا. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن المصنف إنما ذكره هنا لا لزجه كما يدعى في الاعتراض، وإنما لدفع الاعتراض على عبارة المصنف من أنك كيف حصرت خبر المخبر بهذين الأمرين، مع أنه قد يكون المخاطب عالما بالفائدتين. أجاب أن هذا مبني على التنزيل، وسيأتي مبحث التنزيل تفصيلا. واضح؟ أعيد بشكل سريع. وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل، غرض المصنف من هذا المطلب دفع اعتراض، حاصل الاعتراض أنك كيف حصرت خبر المخبر من كان في مقام الإخبار والإعلام، حصرت بأمرين، فائدة الخبر ولازم الفائدة، مع أنه يكون المخبر في مقام الإخبار ويلقي الكلام للعالم بهما، فهذا بعد لا يعطي فائدة خبر لأنه عالم، ولا يعطي لازم فائدة لأنه أيضا يعلم بها. فعلى هذا كيف جاز لك الحصر؟ الجواب أن هذا الكلام الملقى من مخبر وهو في مقام الإخبار والإعلام ليس على حقيقته، وإنما مبني على التنزيل، وهذا ما يعبر عنه بإخراج أو تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر الذي سيأتي بحثه تفصيلا. ثم هذا الذي ذكرناه الآن يندفع به ما يعترض على المصنف غير الاعتراض الأول. لا، شي يقولون لا وجه لزج التنزيل في المقام، لأنه سيأتي مبحثه بعد قولك وكثيرا ما يخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، فذكر في المقام ليس في محله. هذا الاعتراض الفني نقول أيضا لا يرد على المصنف. لماذا؟ لأنه إنما ذكره هنا مزجا بين مطالب أن يكون الكلام على وفاق مقتضى الظاهر، وإنما ذكره لدفع الاعتراض الأول الذي ذكرناه من أن الكلام إذا صدر الخبر من مخبر وهو في مقام الإخبار والإعلام وكان المخاطب عالم بالفائدتين فهذا ليس على حقيقته، وإنما هذا مبني على التنزيل، وحصر خبر المخبر بالأمرين فيما لو كان على حقيقته لا على التنزيل. واضح إن شاء الله؟ زين. ما هي النكتة في أن المخبر أو ما هو المسوغ، عبر ما هو المسوغ الذي يسوغ للمخبر أن ينزل المخاطب منزلة الجاهل؟ هيج أمر اعتباطي وأكو ضوابط؟ لا، أكو في المقام النكتة والمسوغ الذي جوز له سوغ له أن ينزل المخاطب منزلة الجاهل قضية، وهي أن المخاطب البعيد لم يعمل على وفق علمه، باعتبار أن العلم عبارة عن مقدمة علما، مقدمة للعمل، اعتبار الجاهل ما يعمل. لماذا؟ لأنه جاهل، ما عنده شيء يرتب عليه ويترتب عليه العمل. ثمرة العلم منه العمل، فلما كان المخاطب البعيد عالما ولم يرتب آثار العلم وهي العمل على وفق ما علم، ساغ للمتكلم أن ينزله منزلة الجاهل، لأن كل منهما لم يعمل، كل منهما نتيجته واحدة وهي عدم العمل. أما الجاهل فعدم العمل لجهله، وأما العالم عدم العمل هسه لسبب نشوف أي سبب، لكن اشتركا في ماذا؟ في عدم العمل. فساغ للمتكلم أن ينزل المخاطب منزلة الجاهل لأنه لم يعمل. واضح إن شاء الله؟ كما سيأتينا باب التنزيل باب واسع. يعني نقول المخاطب قد يصير سوء أدب، أنتم مخاطبين، فالمخاطب البعيد يعني غيركم. زين، هسه الشارح راح يذكر مثالين فتفائتين أخرى أن باب التنزيل باب واسع. احنا قلنا هذا المراد من المصنف إنما ذكره علما لدفع الاعتراض على أنك كيف حصرته، قال يا بتر هذا مبني على التنزيل بأن العالم بهما منزل منزلة الجاهل فيلقى له مو على حقيقته والحصر على حقيقته. مع هذا الشارح يقول باب التنزيل مو فقط العالم بهما، العالم بالفائدتين جاز للمخبر أن ينزله منزلة الجاهل، لا، في بعض الأحيان ينزل العلم منزلة عدمه، العلم منزلة عدمه، يعني من كانت عنده صورة ذهنية لأي شيء مو لخصوص الفائدة أو لازم الفائدة، فينزل العالم منزلة عدم، تنزل علمه منزلة العدم وتلقي له الكلام كما أنه لا علم له، تسلب عنه العلم. هذا هم تنزيل موجود، بل أكو أوسع من هذا التنزيل، أن تنزل وجود الشيء منزلة عدمه لأنه لم يؤثر التأثير الذي موجود، لم يؤثر أثره، فينزل منزلة العدم. فصار التنزيل عدة ثلاثة. ما ذكره المصنف تنزيل العالم بهما منزلة الجاهل فيلقى له الكلام كما يلقى للجاهل. اثنين، تنزيل العلم مو العالم، تنزيل العلم منزلة العدم، يعني يقول هذا ما عنده علم، شلون تسلب عنا العلم؟ معقولة ما عنده صور ذهنية؟ لكن أنت كلمته مبني كلامك على التنزيل، سلبت علمه فنزلت منزلة عدم. الأمر الثالث اللي هو أوسع، لا، تنزيل وجود الشيء منزلة العدم. لماذا؟ لأن هذا الشيء لم يؤثر أثره الواقعي. واضح إن شاء الله؟ ذني ثلاثة أمثلة. وقد ينزل المخاطب العالم بهما، أي بفائدة الخبر ولازم الفائدة، منزلة الجاهل فيلقى إليه الخبر وإن كان عالما بالفائدتين. هاي الفائدتين تثني على التغليب، ولأن مو فائدتين، إن فائدة ولازم فائدة، مثل الشمس والقمر، فغلب القمر على الشمس فقال القمران العمران الأبوان، هم أب وأم، لكن هذا باب التغليب باب واسع. فتثنية بالفائدتين من باب التغليب، وإلا هما فائدة ولازم الفائدة. لعدم جريه على موجب العلم، يعني عدم جريه على ما يقتضيه الموجب المقتضي، فالعلم يقتضي بمعنى يستلزم، يستلزم العمل، يطلب العمل، يقتضي العمل، ما شئت فعبر الألفاظ واحدة أو الألفاظ تؤدي إلى معنى واحد. فإن من لا يجري، فسر الشارح، فإن من لا يجري على مقتضى علمه هو والجاهل سواء. صح، هو والجاهل سواء في ماذا؟ سواء يعني متساويان. متساويان في ماذا؟ في عدم العمل، في أنهم يعملون. هذا معذور لجهله، لكن هذا ما معذور لأنه عالم. كما يقال للعالم التارك للصلاة، هسه هذا مثال للعالم بالفائدة بعد، وعالم بمن بلازم الفائدة، يعني هو ما يصلي وأنا أدري بي ما يصلي، وهو يدري بي بي أن أنا أدري أن ما يصلي. صحيح. فيقال للعالم التارك للصلاة الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، فهو يدري الصلاة واجبة أو لا؟ يعلم، وهو يعلم أني أعلم أن الصلاة واجبة أو لا، أيضا يعلم، فهو عالم بالفائدة ولازم الفائدة. لماذا؟ فهذا الكلام يلقى لمن لا يعلم بأن الصلاة واجبة حتى إذا علم رتب الأثر عليها وذهب إلى الامتثال. فلماذا ألقي له هذا الخبر؟ نقول مبني على تنزيله، أن المتكلم نزله منزلة الجاهل فألقى له الكلام فقال له الصلاة واجبة. هذا الذي ذكره المصنف. ثم وتنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل به لاعتبارات خطابية، الاعتبارات الخطابية التي هي الإقناعية، لهذا احنا نقول هذا خطابيات. خطابيات شنو؟ يعني تلك الأمور الإقناعية المبنية على المشهورات التي رب مشهور لا واقع، مشهور بس ما له واقع، مثل من مشهور ما له واقع مثلا، لا بعرفنا، بعرفنا سامعين بالسعلوة؟ سامعين بها ولا؟ رب مشهور لا واقع له، قبل يخوفونه وعلى تجيك السعلوة تاكلك. القرطة مثلا سامعين بها؟ يقولون قبل تاكل بس الخشم، ويخوفونه واحنا جهال لازم نخشومنا، تجيك القرطة تاكل خشمك. هذن أهلنا يخوفونا به، فهي رب واقع لا شنو مشهور لا واقع له. زين، الاعتبارات الخطابية، في الاعتبارات الخطابية تلك الأمور الإقناعية، لكن ما مبنية على يمن، مبنية على البرهان، مو قضية برهانية، لا، صناعة الخطابة، فن الخطابة مو فن البرهان. كثير في الكلام، منه قوله تعالى، منين منه؟ طبعا مو منه من العالم بالفائدتين ونزل منزلة الجاهل، لا، العالم منزلة عدم العالم، العلم عدم العلم. منه قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذا تنزيل العالم منزلة، أو تنزيل العلم منزلة عدمه، عدم العلم. وين محل الشاهد؟ في صدر الآية أثبت لهم العلم، ولقد علموا يعني هم عالمون، وفي آخر الآية ماذا؟ نفى عنهم العلم، حيث قال لو كانوا يعلمون. فلو الامتناعية إذا كان في حيزها موجب يصير منفي، وإذا كان في حيزها منفي يصير موجب، صحيح؟ لو الامتناعية. فعندما قال لو كانوا يعلمون يعني داخل في حيز لو، فهو منفي يعني لا علم لهم، فيصير هذا تنافي بدوي. شلون ثبت لهم العلم في أول الكلام بعد ذلك سلب عنهم العلم؟ هذا مبني على التنزيل، هم عالمون لذا لقد علموا، صحيح عالمون حقيقة. لو كانوا يعلمون هذا مبني على التنزيل، سلب العلم مبني على أنه لا علم لهم، فهذا تنزيل العلم منزلة العدم، فجاز سلبه. إذا عدم يجوز سلبه وما يجوز؟ إذا ما عندهم علم يجوز سلبه وما يجوز؟ يجوز. إذا ما عندهم علم يصير الكلام صادق لو قلت لا يعلمون، فهو لا يعلمون هم حقيقة شنو؟ يعلمون، لكن مبني على التنزيل أنهم لا يعلمون. لماذا؟ لأنهم لم يرتبوا الأثر على علمهم، فجاز سلب العلم عنهم. هذا علم بالفائدة ولازم الفائدة؟ لا، هذا العلم مطلقا مو ما نحن فيه. بل تنزيل أعم، مو فقط العلم، لا لا، الشيء مطلقا، بل تنزيل وجود الشيء منزلة العدم، هذا أيضا موجود في الكلام، مو العلم، لا، أي شيء موجود تنزل منزلة العدم. لماذا؟ إما أو، إما أنه لم يصدر منه أثر الثابت له، أثر الثابت له. سأحنا أمثلتنا الدارجة لطيفة هواي، مثل سويف خلف، سامعين مو؟ سويف خلف كل شيء ماكو، لا هذا ماكو، لا هش ولا نش. فهذا المفروض إذا تقول هذا ليس سيفا يصير يوم ما يصير، يصير ليش؟ لأن السيف الأثر الذي يصدر منه أن يكون جارحا قاتلا قاطعا، هذا كل شيء ماكو، فلك أن تسلب عنا ماذا؟ تسلب عنا السيفية. هذا يصير يوم ما يصير؟ يصير، لكن هذا مو حقيقة هو مو سيف، وإنما تنزيلا. تقول له هذا مو موبايل، هو موبايل، هو موبايل، لكن مو موبايل ليش؟ لأن ما جاي يرتب الأثر المرجو منه من الاتصال مثلا وإرسال الرسائل، هيش بس هيش مخليه. واضح أخوان؟ فحقيقة هو موبايل، لكن يسلب عنه. لماذا؟ لأنه لم يعطي أثر المترتب عليه. هاي حالة. الحالة الثانية فيما لو كان أعطى أثرا أعلى من أثره، هم هذا موجود في لغتنا الدارجة، تقول له مو موبايل، هذا الأولى مو موبايل يعني منزلة العدم، بس الثاني مو موبايل ليش؟ مشكلة كارثة، هذا مو موبايل. عندنا هيك الفاضي ولا هذا شنو معناه؟ يعني معناه صدر منه أثرا ما متوقع، ما متوقع، هذا مو أثرا، كارثة. هذا نفس الكلام. فإذا تنزيل وجود الشيء منزلة العدم، إما أو، إما لأن هذا الشيء لم يعطي أثره المرجو منه، أو أعطى أثرا مو أثره، أعلى من أثره، أرقى من أثره، هذا أيضا يجوز لك تنزيل منزلة العدم. مثاله الثاني هسه اللي احنا يعني الصورة الثانية، مثالها الآية القرآنية وما رميت إذ رميت، وما رميت نفي للرمي، متى؟ إذ رميت، ورمى يوم رمى الأولى، وما رميت نفى الرمي، الثاني ماذا قال؟ إذ رميت، فهو رامن أو ليس برامن؟ حقيقة هو رمى، لكن الأثار الذي ترتب على رميه لم يكن له، لم يكن لرميه، وإنما لرمي الله سبحانه وتعالى. لذا ولكن الله رمى، اللي النبي صلى الله عليه وآله يقول أخذ بعض الحصى بعض التراب وذب على الكفار فأصاب جميع الكفار. المعلوم أن رمي الإنسان إذا رمى يصيب البعض، صحيح؟ أما هاي الرمية مالته تكون بكمية وبسعة لجميع الكفار حتى يغشى على أعينهم، هاي مو رميته، اللي هي الصورة الثانية، قلنا أعطى أثرا أعلى من الأثر المتوقع، فلذا ساغ نفي الرمي عنه من باب التنزيل، نزل رمي النبي صلى الله عليه وآله الذي هو واقع حقيقة منزلة، يعني وجود الرمي نزل منزلة العدم لماذا؟ لما ترتب عليه من الأثر الذي لا يترتب على هكذا رمي عادة. واضح إن شاء الله؟ بل تنزيل وجود الشيء منزلة عدمه كثير أيضا، منه قوله تعالى وما رميته إذ رميته ولكن الله رمى. إذن محل شاهدنا هو الأمر الأول، هو العالم بالفائدتين ونزل منزلة الجاهل، وهذه ذكرها الشارح من باب الفائدة، مو محل شاهد، لا يوجد فيها محل شاهد. نعم شيخ. بني ولا مو يعني ما أعطى ثمرة، لا أعطى فائدة أكثر من أو ثمرته أكثر من الأمر المتوقع. زين. ثم قال مطلب جديد فينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة. هذا المطلب فينبغي، هذه الفاء التفريعية، بأن المصنف يفرع هذا المطلب على ما تقدم منين من التمهيد الذي ذكره، وهو إذا كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب إما الحكم أو لازم الحكم، فعلى هذا يترتب إذا كان فعلى هذا يترتب ماذا؟ أن يراعي، ينبغي، يجب على المتكلم، يجب على المخبر أن يراعي بتركيبه ما هو نافع لمن؟ إلى المخاطب، أن يقتصر بتركيبه ما هو بلحاظ حال المخاطب. فينبغي، هاي الفاء تفريعية على التمهيد الذي تقدم، وهو قصد المخبر بخبره أحد أمرين. فإذا كان الأمر كذلك واجب على المخبر أن يقتصر بخبره على قدر ما يحتاج إليه المخاطب، وهذا شروع من المصنف في تقسيم الخبر بلحاظ المخاطب، بلحاظ المخاطب، يعني أساس القسمة من هو؟ المخاطب. تقسيم للخبر بلحاظ المخاطب إلى أقسامه الثلاثة المعروفة. القسم الأول هو الخبر الابتدائي، وهو فيما لو كان المخاطب خالي الذهن عن الحكم وعن أي شيء آخر، فهذا يسمى خبرا ابتدائيا. أولا حكم هذا الخبر أن يلقى بعد بقدر ما يحتاج المخاطب، فإذا كان المخاطب خالي الذهن فيلقى له الكلام خاليا من التأكيد، مجردا عن أي تأكيد. فمن كان جاهلا بثبوت القيام لزيد، يعني خالي الذهن، يقال له زيد قائم من دون زيادة أو نقيصة، إلا إذا كان الزيادة فيها واضحة، إلا إذا كانت الزيادة فيها ما يحتاجه المخاطب، فيقال له زيد قائم من دون تأكيد. وسمي هذا الخبر ابتدائيا لأنه أول ما يحصل في ذهن المخاطب، أول شيء حصل في ذهن المخاطب، لم يسبقه شيء. واضح؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني اللي هو الخبر الطلبي، الخبر الطلبي وهو الخبر الذي يلقى لمخاطب متردد في الحكم شاكا فيه، متردد في الحكم وشاكا فيه. وحكم هذا الخبر أنه يستحسن أن يشتمل على مؤكد واحد، يستحسن، مع الالتفات إلى أن الاستحسان عند أهل البلاغة واجب. يستحسن بمعنى يجب، ينبغي بمعنى يجب، راح يجينا. الانبغاء والاستحسان عندهم واجب، يعاملونه معاملة الواجب، يعني مو بكيفك الأفضل أن تجيب، لا، يستحسن بمعنى لابد من الإتيان، لكن يفرقون بينه وبين الوجوب اللي هو القسم الثالث، يعبرون عنه بالاستحسان. فإذا القسم الثاني الخبر الطلبي، وهو فيما لو كان المخاطب شاكا مترددا في الحكم، وحكم هذا الخبر أنه يستحسن أن يكون مشتملا على مؤكد، وسمي طلبيا لأن الشاك طالبا للحكم، الشاك المتردد طالب للحكم يوم طالب، فبلحاظ هذا سمي يعني باحثا عن الحكم، باحثا عن النسبة، فبلحاظ هذا سمي هذا الخبر طلبيا. القسم الثالث اللي هو الخبر الإنكاري، الخبر الإنكاري، ويلقى هذا الخبر لمخاطب منكر بمضمون الجملة معتقدا لخلافها، منكر لمضمون الجملة معتقدا لخلافها، وحكمه أنه يجب تأكيد الكلام بحسب قوة وكثرة، يعني كما وكيفا بلحاظ الإنكار. فإن كان إنكاره في أول درجاته شو يصير؟ مؤكد واحد. إن كان في ثاني درجاته مثلا مؤكدين، إن كان في قمة الإنكار فيصير 4-5 مؤكدات وهكذا. فيلاحظ حال المخاطب في إنكاره كما وكيفا، وبهذا اللحاظ يكون الكلام مشتملا على مؤكدات. وسمي إنكاريا بعد واضح، لأن المخاطب فيه منكر للنسبة التي تذكرها معتقدا لخلافها. واضح إن شاء الله. هذا هو الأقسام أو هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها المصنف على نحو الإجمال، أمثلتها وما فيها نقرأها في الكتابة، بعض الملاحظات أيضا موجودة. فينبغي، أي إذا، هاي سميناها إذا أو فاء، سميناها فاء الفصيحة للتفريعية، فاء الفصيحة التي تفصح عن شرط مضمار، يعني إذا كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب الحكم أو لازم الحكم، ينبغي، والإنبغاء عندهم وجوب، مو ينبغي يعني بكيفك الأفضل الأحسن، لا، ينبغي يعني يجب أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة. المقدمة اللي تقدمت التمهيد، إذا كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب الحكم أو لازم الحكم، ينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة. لماذا إذا أن يقتصر على قدر الحاجة؟ ما هو العلة؟ ما هي العلة لهذه الدعوة أن يقتصر على قدر الحاجة؟ حذرا من اللغوية، حذرا من اللغوية، واضحة؟ ومن المعلوم أن الاقتصار على قدر الحاجة يعني أن لا يكون الكلام، أن لا يكون الخبر فيه زيادة أو فيه نقصان. أما إذا كانت فيه زيادة فالتعليل واضح، ما بمشكلة، لأن الزيادة تكون بفائدة أو بلا فائدة، فيعبر عنها الزيادة بلا فائدة، يعبر عنها لغو. أما إذا كان الكلام ناقصا عما يحتاج المخاطب، شلون تعبر عنه باللغو؟ يقولون هذا لغو حكمي مو لغو حقيقي. لماذا؟ لأن الكلام الناقص عن قدر الحاجة هو والعدم على حد سواء، ففائدة في ذكر ماكو، يصير ذكر شنو؟ ذكره عبث. فعليه حذرا عن اللغو، سواء كان اللغو حقيقة في جانب الزيادة أو كان اللغو حكما في جانب النقيصة، لأن الخبر إذا كان أقل ناقص عن قدر الحاجة، هذا ما بزيادة حتى يلزم منه العبثية فيلزم منه اللغوية، لا، يقولون هذا شنو؟ داخل في حكم اللغوية. كيف؟ باعتبار أن أصل ذكر هذا الكلام لا فائدة فيه، فيكون عبثا فيكون لغوا، فهو داخل في اللغو حكما لا حقيقة، لأن الحقيقة هي للعبثية فيما لو كانت زائدة. فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد فيه، فإن كان المخاطب خاليا من الحكم والتردد فيه، والتردد في ماذا؟ والتردد في الحكم، أي لا يكون عالما، بس هاي شوية ننتبه لها، لأن هاي بها فهم للدسوق قد، بس ما أرد أقول أحكم عليه من البداية. أي لا يكون عالما، هاي أي جاي يفسر، يفسر يا عبارة خالي الذهن من الحكم والتردد فيه. هسه احنا والتردد فيه خلنا نخليها، خالي الحكم منين؟ خالي الذهن منين؟ شنو معنى خالي الحكم من الذهن؟ يعني لا يكون عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها إلى هذا المقدار. منو في قبال منو؟ ها، واضحة عبارتي؟
الحكم في قبال وقوع النسبة وعدم وقوعها.
زين، هسه ليش رحنا للأخير؟ زين، أي لا يكون عالما، هاي تفسير المن، خالي الذهن عن الحكم أو من الحكم، ثلاث كلمات عندنا، كلمتين خالي الذهن والحكم، هنا هم جتني كلمتين. لا يكون عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها. أقول هاي المن التفسير؟ فخالي الذهن منو تفسيره؟
لا يكون عالما.
آه خالي الذهن منو تفسيره؟ ويانا سيدنا لا يكون حسب الظاهر. والحكم وقوع النسبة أو لا، ليش؟ لأن تقدم عندنا والمراد من الحكم في المقام وقوع النسبة أو لا وقوعها، وهذا لا يستلزم التحقق من باب التذكير بها، صحيح؟ فإذا الظاهر من العبارة أن الشارح يفسر ماذا؟ يفسر خلو الذهن بعدم العلم، عبر عنه هيك، خالي الذهن يعني ليس عالما، والحكم اللي تقدم تفسيره وقوع النسبة أو لا وقوعها، صحيح هذا الظاهر يوم هذا؟ أكو واحد يستظهر غير هذا؟ سيدنا وياني هذا الظاهر جيد؟ زين. ولا مترددا في أن النسبة هل هي واقعة أم لا، هاي ما ندخل بها. وبهذا يعني شنو بهذا؟ وبهذا التفسير اللي هو ذكره، أي تفسير؟ لا يكون عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها، تبين فساد ما قيل إن الخلو عن الحكم يستلزم الخلو عن الترديد فيه أو عن التردد فيه، فلا حاجة إلى ذكر التردد فيه. القيد الأول مغني عن القيد الثاني. هسه نرجع إلى من بس حافظ على الاستظهار اللي استظهرناه، ونشوف شرح الدسوق راح يقول. حاصل ما يذكره الشارح أن أستاذ الشارح أستاذ التفتازاني ماذا قال؟ قال عبارة المصنف والتردد فيه هذا قيد زائد. ليش؟ لأن إذا تقول الإنسان خالي الذهن عن الحكم، خالي الذهن عن النسبة، شنو معنى خالي الذهن؟ يعني ذهنه ما بي نسبة، بعد هذا ممكن أن نتوقع عن فيه نسبة ويتردد فيها؟ فعندما قلت خالي الذهن فارغ كل شيء ماكو، التردد فرع وقوع شيء وهو لم يثبت له الإيجاب أو السلب، لم يصدق لا بثبوته ولا بسلبه، فيبقى مترددا، صحيح؟ فلما تقول هذا خالٍ الذهن خالٍ، هذا مغن عن التردد فيه، لأن لا تردد إلا بعد وجود النسبة. وأنت تقول خالي الذهن عن النسبة، الحكم من هو؟ النسبة اللي بمن فسرها؟ بالوقوع ولا وقوع. فلما تقول هذا المخاطب خالي الذهن عن الحكم، ماذا يستلزم؟ يستلزم أنه خال عن التردد، ما عنده تردد. فالقيد الأول يغني عن القيد الثاني ولا عكس. التردد يغني عن الخلو؟ لا، لا يغني عن الخلو ولا يستلزم الخلو لأنه متحقق. فأستاذ التفتازاني ذكر أن قيد أو التردد فيه زائد مستدرك لا نحتاج إليه بعد ذكر القيد الأول. واضح الاعتراض أخوان؟ ها شيخنا مو واضح؟
لا
لا واضح، نفي النفي إثبات. زين، إيش أجاب الشارح؟ شوف شرح الدسوقي، الفهم اللي فهمناه نحافظ عليه، وإن كان هو مو صحيح الفهم اللي فهمناه. ليش؟ يعني مو صحيح أن يكون أولا، لأن هسه احنا جاي ندرس خالي الذهن، إذا يثبت بذهنه فتشي شنو يستقر، يكون هو الأولى، بعد غيره من يجي يحتاج إلى دليل. فكان هسه نقطة أبينها فد يجوز اليوم أو باشر، اللي هو خصوصية خالي الذهن. فنجي المن نجي إلى تفسير الدسوقي. الدسوقي إيش قال؟ هذا الاعتراض ما يرد على المصنف. والتردد فيه لا يغني عن 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 لا يغني عنه خلو الذهن. لماذا؟ لأن المراد من خلو الذهن العدم. عدم شنو خالي الذهن؟ عدم. والمراد من الحكم العلم بالوقوع، العلم بالوقوع، التصديق بالوقوع، الإذعان بالوقوع. فيكون عبارة الشارح لا يكون فقط تفسير المن لخلو الذهن عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها، تفسير لمن؟ للحكم. فعليه يعني أن لا يكون عنده تصديق بالنسبة، ها هذا مغني عن التردد؟ لا ما مغني. فمن لا يكون عنده تصديق بالنسبة معنى ما عنده شك، لأنه متباينان. إذا نفينا عن الإنسان التصديق نفينا عنه الشك، ما نفينا عنه الشك ولا ننفي عنه التصور، صحيح؟ لأن التصديق أعلى رتبة، فمن تنفي عنه التصديق لا تنفي عنه التصور ولا تنفي عنه الشك ولا تنفي عنه الوهم. فعندما نقول خالي الذهن عن الحكم يعني نفينا عنه العلم. شنو العلم؟ هم مو مطلقا يا علم، الإذعان، التصديق، الإدراك، التصديق، الإدراك الإذعاني. فإذا نفيت عنه الإذعان، إذا نفيت عنه التصديق، لا يلزم من نفيه نفي التردد، لأن التردد شاك. فإذا نقول هذا إنسان لا تصديق عنده، يعني ما عنده شك، لا، قد يكون عنده شك، قد يكون عنده وهم، قد يكون عنده تصور. واضح أخوان؟ فعليه هذا فهم التفتازاني. ففهم التفتازاني إيش قال؟ قال لا يكون، عفوا، فهم الدسوقي، أعتذر، ساعدني إذا ما وقع لم يقصد، لا يكون تفسير خالي الذهن عالما بوقوع النسبة تفسير من؟ تفسير الحكم. فيلزم، قبل لا يلزم، اتضح مراد الدسوقي في شرح العبارة. وعلى هذا يندفع الإشكال وما يندفع؟ يندفع إشكال أستاذ التفتازاني، لأن التفتازاني يقول له يا أستاذ أن خلو الذهن عن التصديق لا يغني عن خلو الذهن عن الشك والتردد، بل هما متنافيان، مو أحدهم لازم للآخر، أو هذا يستلزم ذاك. فعلى بيان الدسوقي اندفع الإشكال وما اندفع؟ اندفع الإشكال. ايش يلزم على بيان الدسوقي؟ يلزم أن المراد من الحكم هنا غير الحكم اللي يتقدم. فإحنا تقدم عندنا أن الحكم يفسر بعدة تفسيرات، واحد منهن التصديق، واحد منهن وقوع النسبة اللي إحنا ردنا، واحد منهن التصديق والإذعان. فهنا شين المراد منه؟ التصديق والإذعان، هذا واحد. فعليه يلزم من أن الحكم الأول الاسم الظاهر المراد منه اصطلاح غير الاصطلاح الذي تقدم، هذا واحد. اثنين، والتردد فيه، في من؟ في الحكم. أكو واحد يتردد بالتصديق؟ إذا فسرنا الحكم بالتصديق بالإذعان، هو يتردد بالإذعان ويتردد بالنسبة، يتردد بالإذعان ويتردد بالوقوع ولا وقوع؟ فيصير المراد من الضمير الحكم غير المراد منين؟ من المتقدم. شو يسمونه هذا؟ استخدام. فعلى هذا صارت في تفسير الدسوقي أكو مخالفتين يوم ماكو. واضح أخوان؟ فعليه يكون المراد من الحكم مو اللي يتقدم، المراد منه التصديق. واللي يتابع كلام المصنف يتوهم على أن المراد النسبة، هنا نريد مو النسبة، نريد التصديق، وماكو قرينة. اثنين، والتردد فيه واضح جدا أن هذا الضمير ما يعود إلى التصديق، مو واحد يتردد بالتصديق، مو واحد يتردد بالإذعان، وإنما يتردد بالنسبة، شاك في النسبة، ما يقولون شاك في التصديق، شاك في الإذعان. فعليه يصير العبارة أنه ذكر الحكم وأراد منه معنى، وأرجع عليه ضميرا وأراد منه المعنى الآخر، وهذا الاستخدام. وحتى الاستخدام شو يصير؟ هم خلاف الظاهر، استخدام خلاف الظاهر، لأن الظاهر أن يكون الضمير ومرجعه متحدان في المعنى، أما أنت تقول مختلفان في المعنى هذا خلاف الظاهر، يحتاج إلى دليلين. وضحت أخوان؟ فعليه صار عندنا تفسيرين هسه نتأمل بهن. التفسير اللي إحنا استظهرناه بخدمتك شيخنا، بس عيدنا على السرعة، التفسير اللي إحنا فهمناه خال الذهن يعني لا يكون عالما، ما عنده علم بالحكم وقوع النسبة، فيصير خال الذهن تفسير المن لنفي العلم، نقول خال الذهن يعني ليس عالما، عدم علم، والحكم المراد منه شنو؟ النسبة. وهذا تفسيرنا اللي إحنا استظهرناه يدفع الاعتراض. نفس الكلام، خال الذهن يعني ما عنده تصديق، تصديق بماذا؟ بالنسبة. العلم إن كان إذعانا بالنسبة فتصديق، فنقول خالي الذهن يعني ليس عنده تصديق بالنسبة، وعدم التصديق بالنسبة لا يغني عن التردد بالنسبة. وضحت أخوان؟ فتفسيرنا يدفع الاعتراض، النتيجة واحدة، تفسير اللي استظهرته والتفسير اللي فسر الدسوقي نتيجته واحدة وهو دفع الاعتراض، لأن المراد من خلو الذهن عدم العلم، أو قل هو عدم والمراد من الحكم العلم بكذا، فالنتيجة واحدة في دفع الاعتراض، لكن الكلام في الاستظهار من العبارة الأتم، هذا تأملوا به إلى يوم غد. إذا اتضح التفسيران، أكو واحد عند التفسيرين أو واحد منهم واضح واضحات، فإذا نتأمل به إلى يوم غد، شوف من التفسير الأولى بالأخذ به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شيخنا بخدمتكم.